يمكن تكلمنا في المرة الماضية عن السلم ومرة اللي قبلها برضو، وقلنا إن السلم عبارة عن بيع إيه؟ موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، شيء موصوف في ذمة البائع، باعه الإنسان بأنه يقبض ثمنه الآن. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من أسلم في شيء فليسلم في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم، في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل معلوم. وقلنا إن السلم يجوز ب14 شرط، مش كده؟ السبعة بتوع البيع، الرضا والرشد وكون المبيع مالا، وكون يكون انضباطه وانه يكون معرفة الثمن ومعرفة المسمن، وان يكون ملكا للبائع او مأزونا له في بيعه، وان يكون منجزا وليس معد، ويكون الحاجة مخضور على تسليمها. شروط البيع، شروط السلم، بدينا بانه ان يكون هذا السلم ايه، الوصف بتاع وصفا منضبطا، أن يكون وصفه وصفا منضبطا، هذا شرط. شرط آخر أنه يذكر لنا الإيه؟ الجنس والنوع، معرفة الإيه؟ الجنس والنوع. الشرط الثالث وهو معرفة القدر اللي فيه، يبقى هنا معرفة السلم القدر بتاعه بالمعيار الشرعي، وفيها كلام للعلماء أن يكون هذا السلم في إيه؟ في الذمة. وقلنا انه ممكن يكون هذا السلم حالا ولا لازم يكون مؤجلة، الجمهور على انه لابد يكون مؤجلة، ولكن عند الشافعي انه يجوز ان يكون حالا، وده اللي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، انه اذا كان مؤجلا وهو لسه في الغيب ما احناش عارفينه حيدي ولا مش حيدي هو جاز، يبقى الشيء اللي موجود من باب اولى. معرفة مقدار رأس ماله وانضباطه، أنه قبل التفرغ يتم العقد في مجلس العقد ويقبض الثمن الآن قبل التفرغ. دي كانت الشروط تاعت السلم. ووقفنا على الخامس، بيقول لنا أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، أن يكون حتى لا يكون بيع الشيء المعدوم والذي لا يقدر على تسليم. يبقى هنا لما يبيع الحاجة إنه الغالب المولود، بنتفق على سلعة معينة والله مولودة هذه في شهر ربيع الأول، في شهر كذا، في شهر يناير، في شهر فبراير، حسب الوقت بتاعها. إذا كان هنا معروف إنه كل سنة في هذا الوقت تكون مولودة من زروع من ثمار، يبقى على ذلك يجوز أننا نسلم فيه. قال أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل لوجوب تسليمه إذن، لأن القدرة على التسليم شرط. فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح، شباط شهر فبراير، يبقى هنا إذا أسلم في العنب لغاية شهر فبراير، ولكن ما فيش عنب في شهر فبراير عشان تقول إنه الآن أدينا في شهر فبراير أو في عنب في السوق، إلا بقى عنب يكون من إيه، من حاجات متلجة. يبقى هنا حنقول إذا كان والله الحاجات بتحط في تلاجات وتقعد السنة خلاص ماشي بيع. إذا كان في مكان زي في السعودية بتلاقي العنب في كل وقت موجود فيها، التفاح في كل وقت موجود فيها، يبقى مش هقول له بقى يكون غالبا ولا ما غالبات، يبقى هنا حسب العرف اللي موجود والعادة الجارية في بلدان الدنيا. يبقى الشيء الذي لا يكون موجودا يبقى لا يصح السلام فيه طالما أنه لا يقدر على تسليمه. هنا راجع لمسألة القدرة على التسليم، أنه يكون موجودا غالبا عند حلول الأجل. طيب يقول لنا وكبيع الآبق بل أولى من بيع الآبق، يعني بيع العبد الآبق الهربان من سيده يجوز ولا لا يجوز؟ حتى ولو من قادر على البحث عنه، حتى ولو من قادر عن البحث عنه. يبقى هنا القادر على البحث عنه احنا ذكرناها قبل كده، ذكرنا التعليل اللي فيها ان ممكن يجي يدور عليه ما يلاقوهش هو مع انه قادر على البحث فيه، او انه تحصل حيلة ان واحد يخطف عبدا ويخبيه وبعدين يشتريه من صاحبه بثمن اللي يعجبه، علشان انه انا اقدر اجيبه من مكان هو انا عارف انه هربان ولا هعرف اجيبه، وكده ضحك على صاحبه اخذه بابخس الاسمان فالشريعة منعته، لا مالكش انك تشتري عبدا آبقا ولا تبيع عبدا آبقا. لا يشترط وجوده حال العقد، لا يشترط وجود، يعني أنا بتفق معك الآن هتجيب لي تلاجة في آخر الشهر ده أو آخر الشهر الجاي أو كذا، كونها تصنعت ما تصنعتش كل دي مش مشكلتي، مشكلتي أن أنت تجيبها لي في يوم اللي انتفق على أنك تسلمني فيه. كذلك المحاصيل وغيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، يسلفون اللي هو بيع الإيه؟ السلم. فقال من أسلم في شيء فليسلم في كي معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وروي الحديث لما سألوه إن كنتم تشترون هذه من التجار كانت موجودة عندهم أم لا، قال ما كنا نسأل عن ذلك، ما كنا كان يسلم في السنة والسنتين والثلاثة من أنباط الشام تجار الشام اللي بيدوا، ما كانوش بيسألوهم عندكم محاصيل ما عندكم، شنت تجار جملة ولا تجار قطاعي ولا أنتم فلاحين، ما بيسألوش عن هذا الشيء. يبدل على أني بتعاقد مع التاجر الذي يقدر على التسليم سواء كان هو تاجرا ولا أنه هو بتاع جملة بيجيب لي الحاجة ولا هو نفس الفلاح اللي يزرع. قال لو كان الوجود شرطا لذكره ولنهاهم عن سلف سنين. لو كان صحيح، لأن سلف سنين عشان تسلف في القمح سنين هيكون موجود هذا القمح اللي هاخده بعد ثلاث سنين مش هيكون موجود، لسه ما تزرعش. يبقى على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم وضع أوصافا معينة ضابطة دليل على أنه حتى لو مش موجود الآن مع القدرة على التسليم يجوز السلام فيه. قال ولنهاهم عن سلف سنين لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة، قاله في الشرح الكبير. ولا يصلح السلم في ثمرة بستان بعينه. ابن المنذر يقول ذاك الإجماع، ذاك أنه إجماع، يعني أغلب أهل العلم على ذلك خلاف في نادر وبسيط، اللي هو ثمر بستان معين لما أجمع بين السلم الحاجة اللي مش مولودة وإن عايزها من البستان الفلاني، هنا لا تجعلها شرطة ولكن حط الأوصاف اللي انت عايزها، حط الأوصاف اللي انت عايزها، والله جابها من بستان ده جابها من أي بستان تاني فيش مشكلة. حتى لو أنا قلت للإنسان إن عايز منك تجيب لي عنب في رأس السنة واستحسنت لو تجيبوني من البستان الفلاني أو تجيبه، لكن انت حر هاته من أي مكان. يبقى أنا ما ألزمتوش إنه لازم العنب بتاع البستان الفلاني، البستان الفلاني خلاص يبقى بيع إيه، بيع إيه الثمار يمكن قبل زراعتها أصلا، من قبل زراعتها ما يدوس، إذا كان قبل بدوغ الصلاح لا يدوس، يبقى قبل الزراعة. يبقى السلم ينافي ذلك، يبقى هذا شيء وهذا شيء آخر. السلم في ذمتك سلعة، كون بقى أقول لك من بستان الفلاني، طب دي لسه ما زرعتش في البستان الفلاني، حاجة بالك إزاي بستان الفلاني، ويمكن ما تزرعش ويمكن ما تطلعش، وإذا طلعت ممكن يحصل لها جائحة، يبقى هنا لا 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 ما ينفعش إن من بستان فلاني أن يكون شرطة، لكن إن يكون شيء بيني وبينك يستحسن كذا يستحسن، ما هي الشرط في الشيء. فيبقى على ذلك هنا إني أشترط السلعة من البستان الفلاني ما يدش في السلم في ثمار بستان بعينه، في ثمار بستان بعينه. طيب في صناعة مصنع بعينه هل حيكون نفس الشيء ولا لا؟ هنا ممكن يقول أنا عايز كمبيوتر، هات أي كمبيوتر ما فيه الصفات اللي أنا عايز، وممكن يقول لا أصبح الآن حاجة عالمية والماركات العالمية أنا عايز الحاجة الفلانية، يبقى هنا أن أنت تجيب لي من المصنع الفلاني لأن الحاجة بتاعته متقنة والحاجة بتاعته ممكن أجدها عندي في السوق أو كذا، طالما أن المصنع مولود وشغال وداير على طول ما فيش مانع أن أنا أقول للإنسان سواء من صاحب المصنع أو من غيره اللي يقدر على تسليمني يسلمني هذا الشيء. يبقى أصبح وجود الماركات وجود مصانع والمصانع العادة أنها شغالة على طول ما بتوقفش إلا في النادر، يبقى على ذلك الحكم غير الأرض. الأرض حيزرع السنة دي يمكن تطلع يمكن ما تطلعش، يزرع السنة الجاية يمكن يحصل فيها كذا يحصل فيها شيء، في الأرض أغلب في وجود الجوائح، في المصانع هذا نادر. يبقى على ذلك إذا قال أنا عايز سلعة الماركة الفلانية اللي بيصنعها المصنع الفلاني عايز منها خلال سنتين ثلاثة توريد لي على هذا الشيء فلا مانع من ذلك. يبقى لا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه، هو كالإجماع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ضعيف أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى، كيل مسمى إلى أجل مسمى. هذا رواه ابن ماجه وغيره، وروى الجوزجاني اسمه الجوزجاني وابن المنذر الجوزجاني في كتاب اسمه المترجم، وابن المنذر وضعفه الألباني، ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح، فلم يصح يعني عايز يقول حاجة ما هيش مأمونة التلف، بساتين أو حقول أو حاجة فيها زروع إن الجوائح كثيرة وحشرة الأرض الحاجة تنزل من السماء، يبقى على ذلك في شيء عرضا يحصل له جائحة يبقى لا داعي إنك تقول من الثمرة بتاع البستان بعينه، ولكن أطلب أوصافا معينة أوصاف اللي انت عايزها فيكون فيها، يبقى هذا في الزروع وفي الثمر. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه, معرفة وانضباطه رأس مال السلم. رأس المال الفلوس اللي هتدفعها فيه, الفلوس اللي هتدفعها هنا لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه, فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله ليرد بدله كالقرض والشركة. المعنى ان رأس المال احيانا تبقى ذهبا, احيانا تبقى فضة, احيانا تبقى سلعة من السلع, احيانا تبقى فلوس. يبقى هنا معرفة قدر هذا المال اللي انا هدفعه. فرضنا بقول لك ان انا هنسلم لك 100 جرام من الذهب عيار 23 في السلعة الفلانية, يبقى لابد من معرفة, لان هيفرق 100 جرام من الذهب عيار 23 من عيار 21 من عيار 24 من عيار 16 من عيار 14, هيفرق فيها. يبقى هنا بنقول ان الحاجة الفلانية لابد المعرفة اللي فيها. فرضنا هديك سلعة معينة, هبيع لك شيئا الان نسلم في شيء يكون بعد ذلك. فرضنا ان هقول لك خد هذا القمح الان 1000 صاع من القمح, لما يجي لك السلعة الفلانية عايز تلاجات عايز غسالات عايز كذا, بعد 6 شهور تسلمني 10 تلاجات وانت اخدت الثمن الان 1000 صاع قمح. ما ينفعش اقول لك خد حبة شولة القمح دول واديني مكانهم تلاجتين. فلما يحصل فسخ هيجي تقول لي انا اخدت منك شولة قمح, خد ادي 10 شولة, خد 5 شولة. يبقى هنا رديت لي غير الشيء الذي اخذته مني. هنا لابد من معرفة القدر بالمعيار الشرعي حتى لا يحدث ريبة. ادي لك قمح 10 اصع او 10 افراق وتديني مكانها 5, يبقى انا في الربا الان. لا, يبقى معرفة القدر بالمعيار الشرعي رأس مال السلم وان يكون منضبطا. فلا يجوز ان يكون رأس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه, مسلما فيه. ودايما هتيجي لك الكلمة دي كتير, لا يجوز رأس المال إلا أن يكون مسلما فيه, لا يجوز في كذا إلا بصفات السلام. ليه صفات السلام؟ لأنها صفات المنضبطة, لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. فلا تكفي مشاهدته كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها. هذا واضح أنه خد الحاجة دي وتديني مكانها تلاجتين. طيب خد الحاجة وما جابش التلاجتين, هات اللي عندك, هيحصل خلاف ولا ما يحصلش؟ يحصل خلاف. يقول لابد معرفة الحاجة اللي انت خدتها دي قد ايه, كم كيلو كم كيلة كم صاع. لا تكفي المشاهدة. ولا يصح بما لا ينضبط زي جوهرة. هذه الجوهرة لا, لابد من ضبط الشيء. الجوهرة دي عيارها ايه, وزنها قد ايه, فيها ايه. الشيء الذي ينضبط يجوز, لان وقت ما يحصل هتديني الشيء مثله او هتعطيني هو بذاته او هتعطيني القيمة بتاعت هذا الشيء. يبقى لابد من الانضباط. طيب يقول لنا في المغني اختلفت الرواية عن احمد يعني في شرطين, احدهما معرفة صفة الثمن المعين, ولا خلاف في اشتراط معرفة الصفة صفة الثمن إذا كان في الذمة, لأنه أحد عوضي السلم. لابد يكون شيئا معين هذا اللي في ذمة الإنسان. فأما إن كان الثمن معينا, هل لابد من معرفته ولا لا؟ الثمن المعين يعني يقول لك الكوباية دي, الحاجة العين هذه هي دي هتديني مكانها كذا. هذا إذا كان شيء يدوم ويبقى, أو شيء إنه عرضة للتلف. عرضة للتلف هيحصل خلاف بيني وبينك إن هل المشاهدة وحدها تكفي وبعد ما يتلف هنختلف إحنا الاتنين مع بعض, أو إنه لا أعرف الأول شيء الفلاني حديك السلعة الفلانية دي تمنها يساوي كذا, وهذه السلعة فيها كذا أو صفها تنضبط حتى إذا حدث خلاف. ما جبت ليش الحاجة اللي هي المسلم فيه, يبقى أرجع عليك بالشيء أو ببدل هذا الشيء أو بقيمة هذا الشيء. يقول أما إن كان الثمن معينة فقال القاضي وأبو الخطاب. قال القاضي اللي هو مين؟ أبو يعلى. القاضي أبو يعلى من الحنابلة, وأبو الخطاب اللي هو الكلوذاني واسمه محفوظ. لابد من معرفة وصفه. واحتج بقول أحمد يقول أسلمت إليك كذا وكذا درهما, ويصف الثمن. يعني الإمام أحمد بيوضحها يقول أسلمت إليك كذا وكذا درهمة، اديت لك كذا وكذا درهمة، ويصف الثمن فاعتبر ضبط صفته. وهذا قول مالك وأبي حنيفة، قالوا لأنه عقد لا يملك إتمامه في الحال ولا تسليم المعقود عليه. يعني عايز يقول إنه الثمن اللي أعطيه ما يكفيش فينا أنا شفته وأقدره تقديره كذا حتى لا يحدث الخلاف بيننا. ظاهر كلام الخرقي ابن قدامة بيقول يعني أنه لا يشترط، لأنه ذكر شرائط السلم ولم يذكره، وهو أحد قولي الشافعي. ليه؟ قال لأنه عوض مشاهد، والحادة شايفنها مش محتاج أعرف قدرها، طالما أنا شايفها وأنت شايفها خلاص هذا هو الثمن. طيب قال كبيوع الأعيان. وكلام أحمد إنما تناول غير المعين ولا خلاف في اعتبار أوصافه. يقول ودليلهم ينتقض بعقد الإدارة، وأنه ينفسخ بتلف العين المستأجرة، ولا يحتاج مع اليقين إلى معرفة الأوصاف. لا يحتاج مع اليقين هنا، والله إذا كان أنا الحاجة يقينا أنا عارف الشيء الفلاني كذا بالأوصاف اللي هي موجودة فيه، خلاص انتهى بالمشاهدة، أنا عرفت الحاجة الفلانية هي كذا. زي ما نيجي نقول مثلا والله تلاجة إديل ستة أدم وهي نوع واحد بس اللي موجود، هدي لك هذه التلاجة الآن وحتديني بعد الحاجة بتاعتها 100 كيلو من القمح و100 كيلو من الشعير، يبقى الآن يكفي المشاهدة لها أن هي فعلا تلاجة الماركة الفلانية، خلاص انتهى الشيء مش محتاج لأكثر من ذلك. لكن إذا كان الشيء عرضة للتلف وعرضة للخلاف، يبقى الصواب أنه لابد من معرفة قيمة هذا الشيء الآن. يقول وكل ما لين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. كل ما لين حرم النساء فيهما، النساء اللي هو إيه؟ اللي هو ربا النسيئة، يعني يحرم ربا النسيئة فيها، حرم التأخير. يبقى لما نقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد ها وها، طيب الذهب بالفضة يكون إيه؟ بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يبقى مش هدفع لك ذهب وتجيب لي فضة بعد فترة، ما ينفعش فيها. العكس كذلك، أدي لك فضة وتجيب لي ذهب بعد فترة، ما يدوس. هذا في الأوزان. يجي في المكيل، حاجات الأوكال، البر والشعير والتمر والزبيب والأرز والسلت والذرة ومش عارف إيه، كل الأشياء اللي هي يكون فيها الكيل. يبقى حين أسلم بنسلم الآن الشيء، أدفع مالا عشان أخذ قمحا، لكن القمح والشعير يجوز الزيادة فيها ولا ما يجوز البيع بزيادة؟ يجوز. النساء ما يجوز، يبقى ما يجوز السلام فيها. ما يجوز أن أنا أدفع قمح وأخذ مكانه شعير بعد فترة، لا، ولكن الآن أدفع الشيء وأخذه الآن. فإذا كان فليكن ما بين الأوزان وبين المكيلات، يعني أدفع ذهب وأخذ بعد ذلك تمرا أو شعيرا يجوز، لأن العادة أن هذا التمن بتاع ده. أدفع فضة وأخذ بعد فترة القمح والشعير، لكن ذهب وأخذ بعد فترة فضة ما ينفعش، فضة وأخذ بعد فترة ذهب ما ينفعش، تمر وأخذ بعد فترة شعير ما ينفعش فيها، يبقى هنا النساء يجري فيها. طيب هل هذا في خلاف ولا ما فيش خلاف؟ نشوفه كده. يقول الخرقي منع بيع العروض بعضها ببعض النساء. منع بيع ايه؟ العروض، جمع ايه؟ عرض، جمعه عرض غير العرض. العرض الشيء القابل للزوال اللي هو الصفة، يعني الصفة. فنقول يجمع على اعراض، نقول هذا عرض، انسان وشه محمر هذا عرض، هذا مريض عنده كذا عنده كذا. يبقى هنا عرض ظهر عليك، وصف احمرار الوجه، رعشة في الانسان، هذا عرض لمرض. لكن العروض جمع عرض ما يعرض للتجارة، وغير العروض، عروض بتاع الأشعار، الموزين والتفعيلات بتاع الأشعار. يبقى هنا نرجع تاني نقول إنه منع بيع العروض بعضها ببعض، فعلى قوله لا يجوز إسلام بعضها في بعض. قال ابن أبي موسى، ابن أبي موسى اللي هو الشريف أبو جعفر، لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقة. لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقة. وبرضه القاضي يقول هذا كلام الإمام أحمد. قال ابن المنذر قيل لأحمد يسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن، فلم يعجبه. لم يعجب الإمام أحمد رحمه الله إنه ما يوزن فيما يكال، وهذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه سمنة، وهذا قول أبي حنيفة. وعلى الرواية التي تقول بجواز النساء في العروض يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضة كالثمن سواء، وإذا اللي ذكرنا ترجيحه في الأول أنه ممكن تكون سلعة بتعطيها وتاخد، بس ما يكونش يجري بينهما الربا، ما يكونش يجري بين الاثنين الربا. قال الشريف أبو جعفر: يجوز السلم في الدراهم والدنانير. دي مسألة مختلف فيها، هل ممكن السلم في الدراهم والدنانير؟ يعني حديك الآن شعيرا وبعد كده هتديني 100 دينار بعد ذلك، هذا بيع أجل، هذا بيع أجل، كأني بأخذ السلعة الآن وأخذ الثمن بعد ذلك، فالراجح أنه لا, 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 لا مانع من ذلك. يقول هذا مذهب مالك والشافعي: لأنها تثبت في الذمة صداقة. إيه اللي تثبت صداقة؟ الدراهم والدنانير. يعني إنسان تزوج امرأة وإن لك عندي مقدم المهر كذا ومؤخر كذا، المقدم والمؤخر ده هيكون فلوس، ومكان الفلوس حد هيبقى إيه؟ دراهم ودنانير. يبقى على ذلك يجوز ان انا هديك 100 دينار بعد فتره، هدفع لك 100 دينار الان، فثبت عوضا ولا ما ثبتش؟ ثبت لهذه المراه مهرا. قال يبقى على ذلك يجوز السلم فيه اذا كان الشيء اللي انا هدفعه فيه الان هذا لا يجري فيه الربا بينه وبين، يعني مش هندفع فضه وناخد مكانها ذهبا، لا، ده انا هدفع سلعه واخد مكانها الذهب والفضه. قال: ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء، فصح إسلام أحدهما في الآخر كالعرض بالعرض أو العرض في العرض. الشرط السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. أن يقبضه، يقبض إيه؟ لو رأس مال السلام الفلوس، الفلوس. أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. تفرقا يبطل خيار المجلس لئلا يصير بيع دين بدين، لحديث ابن عمر مرفوعا: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. هذا رواه الدارقطني، والإمام الشافعي قال: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. والإمام أحمد قال: ليس في هذا حديث يصح. طيب ما يعملش به؟ قال: لكنه إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. إجماع الناس على أن هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الحديث ضعفه الحافظ في بلوغ المرام وضعفه الشيخ الألباني. يبقى هنا الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين يباع بدين. يعني لي عندك دين 1000 جنيه، اديني بهم 1000 كيلو سكر بعد كذا، السكر مش موجود والدين مش مدفوع، يبقى هنا هذا دين بدين. إلا إذا كان استخلاص حقوقا، حقوق، يعني الآن أنا لي عندك أسلمت لك 1000 جنيه في 1000 كيلو من التمر، الآن ما عادهم أنت ما عندكش التمر، طب اديني مكانهم الشيء الآخر. ذكرناها المرة اللي فاتت، وذكرنا فيها أن الجمهور على أنك تاخد حاجة أقل من حقك الأصلي، واختار ابن تيمية وابن القيم انه يجوز ايه بثمن هذا، لا مش زيادة، بثمن هذا اليوم، بثمن هذا. يعني انا لي عندك الان 1000 كيلو قمح، كنت دافع 1000 جنيه، الان القمح غلى، انا لي عندك القمح، يبقى بثمنه اليوم اديني شعير بثمن القمح اليوم. هذا الجواز ابن تيمية وابن القيم، وكان الجمهور يمنعون، قل لا، افسخ وخذ الفلوس بتاعتك واشتري الشيء الآن من القمح، ما يدوس صرفه من حاجة إلى حاجة. عند الإمام أحمد يقول أنت لك قمح، طب خذ مكانه بنفس الثمن الأولاني، خذ الشعير الآن وما تاخدش حاجة أعلى منهم. ابن القيم وابن تيمية يميلان للقول بأنه يجوز أني الآن بسعري اليوم القمح، أنا لي عندك القمح، القمح ثمنه النهاردة أنا شاريه بجنيه، ثمنه الآن 2 جنيه، يبقى لي القمح الذي عندك اللي يساوي 2 جنيه، يبقى أنا الآن مش هقول الألف بقت كذا، لا، اللي لي عندك القمح، بهذا القمح اديني شعير، بالقدر بتاع القمح أعطيني شعيرا. الأنسب أنه لا يفعل هذا الشيء، الأنسب لا يفعل هذا الشيء، لكن لو فعل هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم. السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. تفرقا يبطل خيار المجلس، الخيار في خيار مجلس وفي خيار ده اللي هو المتعلق بالزمن، خيار المجلس وإحنا قاعدين، خيار الشرط بحسب ما نتفق عليه من يوم أو يومين أو أكثر. فهنا قبل التفرق من مجلس العقد، لأنه بيقول الآن ادفع السلم. ليه؟ بينظر السلم عبارة عن في نوع من الرفق، الرفق بالاثنين. أنا معايا فلوس ومش عارف أجيب بها اللي أنا عايزه، وحتى لو عارف أجيب بها اللي أنا عايزه أنا مش عايزه دلوقتي، ما عنديش مخازن يتحط فيه، أنا عايزه بعد فترة. وأنت تقدر على تحصيل هذا الشيء، سواء هتجيبه وتخزنه عندك وتبيعهولي بعد ذلك جزاك الله خير، ولا مش هتفعل هذا الأمر، هتجيبه في وقتها وتعطيني. فأنت تأخذ المال ترتفق بهذا المال على إنك تسلم لي بعد فترة هذا الشيء. أنت ارتفقت به الآن، شغلت فيها في غيرها، شغلت زي ما شغلت، ما يش دعوة تشغله في إيه، لأني أنا مش شركة معك، لي مش شركة ولا مضاربة حتى ألزمك إن هذا المال تعمل، لا لا أنت حر في المال، ارتفق به بس تجيب لي السلعة في الوقت الفلاني، وأنا أستفيد إن الشركة بتمن رخيص وحتجي لي في الوقت اللي أنا عايزه. يبقى هذا السلام. فلما يقول التفرق قبل القبض لا يجوز، لك طب وانا كسبت ايه؟ ان انا اتفقت معك اجيب لك السلم بعد شهرين بعد سنة بعد كذا بسعر كذا وتاخده بسعر رخيص ودفعت ليش حاجة، ايه اللي انا كسبته يعني؟ ولا شيء، لم اكسب شيئا. فلذلك قالوا انه لا يجوز التفرق قبل قبض الثمن، ان انا ادي لك الثمن الان وبعد ذلك انت تسلمني، عشان انت تنتفع بالثمن وانا انتفع بالرخص، إن خدت الحاجة رخيصة في وقت اللي هي ممكن تتباع فيه غالية بعد فترة. فلذلك قالوا لا يجوز التفرق قبل من مجلس العقد، يعني اللي هو خيار المجلس. استنبط الشافعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلف، من أسلف يعني يدفع الآن يدفع، استنبط قال أي فليعطي، فليعطي يبقى الثمن يدفع، هذا الأصل في السلام. الأصل أن تدفع الآن ثمن الحاجة اللي أنت هتشتريها كلها حتى ينتفع بها هذا الآخر، زي ما هو حينتفع بالمال خلال الفترة اللي دي، أنت هتدفع بالرخص بتاع الحاجة اللي هتجي لك في وقتها كثيرا وأنت هتكسب منها، يبقى خليه آخر ينتفع بهذا فتدفع المال الآن. قال لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه، وإن كان له في ذمة رجل دينا فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح، اللي هي مسألة إيه؟ الكالئ بالكالئ. أنا لي عندك 1000 جنيه، ممكن أنت غير قادر على سدادها، يبقى هنا لابد أن أصبر عليه، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الشريعة أمرتني، لكن لما أنا ألزمك لا هات لي مكانها الشيء الفلاني، هذا المال اللي أنا أعطه لك زي ما بعض الناس يعمل، اللي عندك 1000 جنيه مش قادر تعملها طب دخلها لي في السلعة الفلانية شركة بيني وبينك، إذا كان المال مش موجود أصلا شركة إيه اللي هتكون بيني وبينك فيها، ما يصلحش. فالشركة لابد من الإقباض الآن حتى يعمل هذا، لكن الذي لك علي هو الدين، حين ميسرة أسد هذا الدين. أجمع أهل العلم على ذلك، إن ما ينفعش يكون أنا عايز منك دين وبعدين أقول لك إن الدين، تقول لي معيش فلوس، طيب هذا الدين اديني مكانه 1000 كيلو تمر بعد شهر أو بعد شهرين، التمر مش موجود والفلوس مش موجودة، يبقى هنا بيع دين بدين. لا، الأول أخذ مالي وبعد ذلك أشتري، عايز نسلف في تمر يبقى ده عقد تاني بعيد عن هذا العقد الأول. أجمع أهل العلم أو أجمع على هذا كل من نحفظ من أهل العلم، ده كلام ابن المنذر. وروي عن ابن عمر أنه قال لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. طيب هنا يقول ابن قدامة في المغني إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح، وابن المنذر قال أجمع أهل العلم على ذلك، وذلك لأن المسلم فيه دين، فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين. ماشي. طيب مسألة تانية تتفرع عليها، وهي إذا قال أسلمت إليك 100 درهم في كر طعام، 100 درهم في صاع من الطعام، في 10 أصع من الطعام، وشرط أن يعدل منها 50 و50 إلى أجل، يعني عايز يقول لك أنه 100 صاع من الطعام هاخدهم منك ادي تمنهم الان، بس تجيب لي 100 اخر الشهر ده و100 الشهر اللي بعده. يبقى هنا المال مدفوع الان ولكن السلعة تأتي على مرتين، هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ اختلف العلماء فيه. الخرقي لا يصحح ذلك، قال ويخرج في صحته في قدر المقبوض ودهان، بناء على المسألة اللي ذكرناها في المرة اللي فاتت اللي هي مسألة ايه، تفريق الصفقة، هل يجوز انه صفقة معينة بثمن معين وبعدين فسد منها شيء، ان صحح في الجزء الصحيح منها بقيمته من الثمن ونقول الباقي فاسد، ولا تفسد الجميع تغليبا للفساد على الصحة؟ قولان الأهل العلم. فإذا قدرنا على تفرقة الصفقة، والله دي صفقة قمح عايز 1000 كيلو قمح ودفعت لك 1000 جنيه فيها، 500 منهم باظوا، 500 التانيين موجودين، طيب نقسم التمن، خدوا 500 بالجزء من التمن، ينفع اسم التمن عليهم ولا ينفعش؟ ينفع؟ ينفع، طالما ينفع خلاص يبقى نفرق الصفقة ونقول انه ليه نخرب الصفقة كلها على بعضها، طالما انه هي الالف في الف صاح، 500 منهم باظوا 500 موجودين، يبقى 500 جنيه في 500 الصحاح واخدهم والباقي اخد المال بتاعي اللي فيها. ده دي مسألة تفريق الصفقة. يقول يخرج في صحته في قدر المقبوض وجهان، تخريج يعني على نصوص الإمام، بناء على تفريق الصفحة الصفقة، أحدهما يصح وهذا قول أبي حنيفة، والثاني قول الشافعي لا يصح، وابن قدامة يقول وهو أصح عدم الصحة، يعني لأن للمعدل فضلا على المؤدل فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤدل، والزيادة مجهولة فلا يصح. هو التعليل فيه نظر، هذا التعليل انه لما اقول لك هندفع لك 1000 جنيه الان تجيب لي في اخر الشهر اللي جاي 100 كيلو تمر وفي اخر الشهر اللي بعده 100 كيلو تمر. ابن قدامه بيميل لقول الخرقي ان هذا لا يصح. ليه؟ بيقول لك لانه التمر المعدل له ثمن معين، انا دفعت لك 1000 جنيه، ال 1000 جنيه في ان هتسلمني بعد شهر جزء وبعد شهر اخر جزء اخر، الأسعار بتاع لو طوطة يبقى فيه سعر مختلف عن سعر، فلما أنا سلمت الآن يبقى على ذلك حاجة لها سعر والتاني لها سعر آخر والسعر هذا مجهول. هذا الكلام فيه نظر كبير جدا، إنه الأمر أنا ما قلت لك شيء ولا شيء، أنا بقول لك الآن خد الألف جنيه واللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، كأنه بقول 500 منهم تمن إلهان وأنا بعقد العقد الآن، إيه اللي خلى الألف بتاعت آخر الشهر تمنها ممكن 400 والألف اللي بتاعت بعد كده تمنها يوصل 600 أو العكس في ذلك، إيه اللي خلاها؟ وأنا عقدي معك مهما يختلف سعرها عقدي معك الآن، الآن هو السلام. أنا بقول لك هتبيع الحاجة اللي أنت هتجيبها في رمضان بكام؟ هتقول لي هبيع كيلو بعشرة جنيه، طيب أنا هشتريها منك الآن بكام؟ تبيعها لي الآن هبيعها لك بأربعة جنيه، طيب أدي تمن 1000 كيلو منها، كيلو بأربعة جنيه معك 4000 وسلم لي في رمضان، يجوز ولا لا يجوز؟ مع إنه هو هيبيعه في رمضان بكام؟ طب ايه المانع ان انا اقول الان هندفع لك الاربع تلاف على انك تسلمني منهم 2000 في جمادة و2000 في رمضان، ايه المشكلة اللي فيها؟ هي عقد على شيء وعقد تاني على شيء، او تنقسم الصفقة، هذا فيه جزء معلوم بالتمن المعلوم هقسم السعر على الاثنين لان العقد الان ما قلناش جزء منه اعلى من الجزء الاخر. الصواب الصحة ليس عدم الصحة. طيب هنا الفقهاء يشترطون في رأس مال السلم أن يكون معلوما، أن يكون معلوما، وهنا هل ممكن أن يسلم جزء الآن وجزء بعد ذلك؟ دي مسألة، لاحظ أن كل الفقهاء على وجوب تسليم الثمن الآن، تدفع ثمن السلم الآن رأس المال في العقد وبعد ذلك تستلم حتى ينتفع هو بهذا المال. طيب هل ممكن يكون في فترة بين دفع جزء وجزء؟ الجمهور على أنه لا، كله في المجلس. المالكية قالوا والله ممكن يوم يومين زي خيار الشر، ثلاثة أيام قالوا إن حكمهنا قريبة، يعني مش هو طالما إن حيبيع لك الحاجة لسه في رمضان ولسه على رمضان ستة أشهر مش هتفرق ياخد الثمن النهاردة ولا ياخد بكرة ولا ياخد بعده، كأنها مع بعضها. فوجدوا إن هذا نوع من الرفق بصاحب المال اللي هيدفعه، يمكن المال مش حاضر معاه الآن، فبدل ما يفسد العقد عند الجمهور العقد فاسد، أو أن العقد يصح في الجزء المدفوع ولا يصح في الباقي. يبقى هنا عند المالكية يقول جاب له مثلا اتفقنا الثمن 100,000 جنيه، طيب خد ادي 10,000، بكرة هجيب لك الفلوس بقيتها من البنك وادها لك بكرة والسلم السلم. فقالوا الوقت متقارب، النهاردة بكرة، طالما اندفع على الموعد لا شيء فيه. الجمهور خافوا من ان الانسان يستمرئ ذلك، ان هندفع النهاردة 10,000، طيب الباقي هدفعه لك بكرة، طب استنى بعد بكرة، طب الشهر الجاي، طب لما تجيب السلعة، هل هو انتفع ب90,000 الباقية؟ ما انتفعش بها، وهنا كأنه نزل لك من الثمن وتضحكت عليه، انت اللي استفعت بالمبلغ الباقي. هو ودي عادة التجار، فيهم نوع من البخل في التجار، ما من تاجر الا وتجد فيه هذا الشيء، انه في التجارة يبقى خايف على القرش وخايف على الساغ وخايف على ايه، كل التجار على هذا الا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى، لان نظرته المكسب. وبعدين حتى لما يستلف من حد هجيب لك بعد اسبوع، وقت السلف يبقى لحوح جدا جدا ودي يعود كثيرة جدا، وقت الدفع مماطل جدا جدا، واصبر عليا بكرة واصبر عليا بعده، وحدة معروفة خلال آلاف السنين. هذا الشيء من التجار البخل والشح وعدم الوفاء بالشيء إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا العلماء خشوا من ذلك، إن السلام فيه رفق بك أنت كصاحب رأس المال، وبالآخر رفق بهذا الرفق فيه إنه يأخذ المال يشتغل به من الآن، يبقى خد منك 100,000 اللي انت هتديها له في الحاجة اللي انت هتشتريها، ورخص لك الحاجة الآن بحيث انه هو ينتفع ويعوض المكسب ده بشغل يشتغل لغاية ما يجيب لك الحاجة بتاعتك. فلما انت أخرت عليه قالوا لك فسد العقد بتاعك، أو اختلفوا على قولين، انه نصحح العقد في قدر 10,000 فقط اللي انت دفعتها. يبقى على ذلك لو جالك في الوقت مثلا في رمضان والتمر يقول لك ادي التمر اللي انت طلبته ابو 10,000، تقول لا انا طالب 100,000، ما انت ما دفعتش الباقي، بس انفسخ العقد في الباقي وليك اللي ب 10,000 فقط، يبقى حقه ان هو يفعل هذا الشيء. يبقى هنا الانسان حين يدفع السلم ينظر، استأمن الانسان استأمنه، لأن أحيانا نصابين كتير يقول لك أجيب لك حاجة ما تبقاش أنت عارفه، وبعد هنا لا ما تعقدش مع سلمة، تعقدش مع أقسام، ولكن خلي وعد بينك وبينه، ممكن تدفع عربون أنا هاخد منك السلعة الفلانية، فدفعت العربون والله جاب لك السلعة ادفع له بقية الثمن، ما جابش السلعة يبقى إما العربون إن أنت تسترد منه العربون أو حسب الاتفاق اللي بينك وبينه في ذلك. لكن سلم يبقى لابد من هذا الأمر، إن أدفع الآن الثمن، ولا تدفع ثمنا إلا لمن تستأمنه، لأن كتير من الناس يدخل في السلم بالطمع، إن هات أجيب لك الحاجة في رمضان، هات أجيب لك خدم الكل وراح هربان بالمال وما دفعش حاجة فيها، هذا عقد السلم. يبقى حنقول إذا دفع جزءا من المبلغ ولم يدفع الباقي، إذا قلنا يصح تفريق الصفقة، يعني هذه الأشياء من ممكن تقسمها على الثمن اللي مدفوع، يبقى لا مانع أن احنا نصحح السلم في الجزء المدفوع فقط والباقي لا يصح فيه السلم. إذا كان لا والله ما نعرفش الجزء المدفوع ده يساوي قد إيه من هذه البتاع، يعني ممكن تكون السلعة عبارة عن آلة ضخمة جدا، بدفع السلام الله أنا هجيب لك الآلة في يوم كذا، ادفع لي ثمن كله الآن على أنه سلم، هنا سلم يبقى ادفع لك ثمن كله، دفعت لك جزء من الثمن وانت ما جبتش الحاجة، يبقى على ذلك هذا لا يصح، لأن ما عرفش الجزء اللي أنا دفعه يسوي قدمنا. طيب فرضنا أنه لا يصح، وده مشى الأمر على ذلك وجاب لي السلعة بعد ذلك، وتراضينا على أني أخذ السلعة وأدفع له بقية الثمن، هنا لا دخل لي أنا بقى بهذا الشيء، أنتوا كان العقد بتاعكم عقدا فاسدا فأدريتم عليه ما يدري في الصحيح، أنت حر أنت وهو فيها. لكن الأمر إمتى؟ حين الخلاف، أنا أقول لك العقد بتاعك فاسد، العقد فاسد، أنت تأخذ فلوسك وأنت تأخذ السلعة التي لك. يبقى على ذلك اتفقوا على أن السلم لابد من دفع المال الآن، هذا إجماع. لكن عند المالكية يقول إنه ممكن يكون في الوقت المتقارب، يعني بعد يوم بعد يومين زي خيار الشرط يكون 3 أيام مثلا، من الممكن لأن الوقت قريبا، وخاصة إذا كان السلعة هتيجي بعد وقت كثير وفيها نوع من الرفق بالناس على ما يسحب فلوسه من البنك، على ما يجيب فلوس من كذا، على ما يجمع، يبقى يأتي ويدفعها إذا تقارب الوقت. لكن الأصل أنه يدفع الثمن حالا. إذا كان والله شاكك فيه، ما نحديله الفلوس كلها وحيهرب، لا أديله جزء منها علشان يبقى هنا لا يكون سلامة، لا يكون سلامة، إنما يكون بيعا في شيء. والله وعد، وعد بشيء، هات لي السلعة الفلانية، أنا محتاج للسلعة الفلانية، طب ادفع لي عربون، ربط كلام، أدفع عربون فيها إن إذا أخذتها يبقى على ذلك، يبقى أنا لأني هكلفه أن يجيب هذه السلعة، فأخذ مني العربون بحيث أن يلزمني أن أنا آدي. يبقى هنا الآن إذا جاب الحالة إما أن أنا أخذها وإما أن أنا ما أخذهاش، ما أخذهاش خلاص يبقى العربون هيضيع علي لأني خسرت هذا الإنسان، فأخذ من العربون بقدرها. على قول العلماء في جواز العربون ولا عدم جواز العربون، والراجح من فعل عمر بن الخطاب أنه فعل ذلك، اشترى الدار من صفوان ابن أمية بمبلغ دفع له عربونا، إذا استلمت هذه الدار وعملتها للسجن أكملت الباقي، ما خستهاش خذ أنت العربون لك. فهنا فيها شيء وفيها تفصيل للعلماء في أمر العربون فيها، والراجح أنه إذا تسببت لهذا الإنسان في خسارة في شيء معين يبقى على ذلك أخسر التمن اللي دفعته في العربون بقدر الخسارة فيها. ما فيش خسارة ولا غيره يرد العربون، إلا إذا كان الناس بدت الزمم أن يتلاعب بعضهم ببعض ويبقى أمر أخذ المال يقضوا شغلوا شوية وبعدين رجحوا لي، يبقى نلزمه بالعربون. يقول لنا العلماء لو عدل المسلم، المسلم اللي هو مين؟ اللي بيدفع الإنسان، طيب بعض رأس المال في المجلس وأجل البعض الآخر، قلنا الجمهور على أنه لا يصح إلا على قول الأحناف في تفريق الصفقة أنه يصح في القدر المدفوع، بس إذا كان يصح أو يصلح تفريق السلعة اللي هتيجي، إذا كان يصلح تفريقها. طب للمالكية وابن أبي ليلى أنه يبطل السلم في الصفقة كلها، يبطل. يبقى هنا من قال من العلماء انه تفرق الصفقة قال يصح في جزء منها والباقي يبطل، المالكية قالوا يبطل في الكل. طيب هنا لو عجل بعض رأس المال وأجل البعض يوما او يومين، المالكية بس قالوا انه ممكن يوم او يومين لانه في حكم الشيء المدفوع الان. طيب يقول لنا بعد ذلك ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه لا يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها. لا يشترط ذكر مكان الوفاء، إنما نقول آدي المال وحسلي منك هذا الشيء. إذا كنا موجودين في اسكندرية العرف الجاري، العرف الجاري بين البيعين إن تادي الأمر بيوصل لي لغاية المحل، يبقى علي ملزم بهذا العرف. لا، العرف الجاري أنا ببعت عربيتي أجيب من هناك الحاجة، يبقى يلزمني هذا العرف. لا، إحنا موجودين مسافرين إحنا الاثنين في حج ولا في عمرة، وبعدين اتفقت معاك على إنك تسلم لي تمرا أو شعيرا أو شيئا وتأخذ التمن الآن، وإحنا في السعودية مش هجيبها لي هناك، يبقى هنا لابد، طب هجيبها لك فين؟ يبقى لابد من الاتفاق على المكان. وده اللي بيقول لك انه لا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب مكان العقد. في مكان العقد اتفقنا فين؟ عندك في المحل، يبقى عندك هنستلم. عندي في المحل وقلنا هنا، يبقى عندي. العرف الجاري عندك او عندي، يبقى بحسب العرف الجاري في هذه الحياة. ما لم يعقد ببرية، برية صحراء مكان سفر مثلا ونحوها، زي سفينة في دار حرب، ناس مسافرين في مكان، لا بد من ذكره لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان. مش هقول لك استنى مسافر السعودية جيبها لك هناك، يبقى هنا احنا في هذا المكان تجيبها لي في المكان اللي احنا فيه. لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينة، فوجب تعيينه بالقول كالزمان. وإن أحضره قبل محله، إن أحضره، أحضر السلعة قبل الوقت بتاعها، أو نقصه، يبقى هنا إذا أحضره أو في غير مكان الوفاء، إما أن يتفق إما أن يختلف. إذا اتفق الاثنين على أنه خلاص ماشي إن معادنا آخر الشهر جبته لي دلوقتي خير فأخذتها لا شيء. لكن ممكن الإنسان يقول لا أنا ما طلبتهاش الآن ما عنديش مكان أجعلها فيه، يبقى من حقي إن أنا أعترض إلا إذا لم يكن علي ضرر في أخذه الآن. إذا كان الشيء شيئا يسيرا ممكن أخذه أنا الآن وشيله عندي في البيت وما فيش فيها تكلفة علي ولا مشقة فيلزمني أن أخذه. يبقى هنا بيقول لنا إذا أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جاز، وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من الثلم لم يجوز لأنه بيع الأجل والمحل. عايز يقول يعني طب هو جابولي قبل الوقت وقال لي طب حنا أصلك متمن بس خده الآن، لك لا يجوز لأنه بيبيع الأجل وبيبيع المحل لا يجوز ذلك قاله في الكافي. لكن لعله أنه يكون فيه غرض آخر من وراء ذلك ومن غرضا صحيح، إن أنا ما عنديش مخزن وانت كده هتكلفني، انا طالب منك تجيبه في رمضان هقعده فين عندي لغايه رمضان؟ قال طيب انا هاجر لك مخزن حط الحاجه فيه وايجار المخزن عليه. كانه عنده يبقى على ذلك هو مش نقص لي لا بس ما غرمنيش ان انا ادفع ثمن هذا الشيء، هو يجيب مكان يتحط فيه لانه جابه في وقت غير اللي اتفقنا عليه. ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. لا يصح اخذ رهن او كفيل. رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر لأنه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لو صح كان يبقى حجة في حاجات كثيرة، ولكن هذا لم يصح هذا ضعيف. ولذلك جاء عن الإمام أحمد الجواز، نقل حنبل جوازه. مين حنبل؟ حنبل بن إسحاق، إسحاق أخو الإمام أحمد، هذا ابن عمه الإمام أحمد، هذا أحد الرواة عن الإمام أحمد، يروي عنه المسائل، يروي عنه الفقه، وزي كما يقولوا روى الجماعة عن أحمد، روى الجماعة عن أحمد، الجماعة فيهم عبد الله بن أحمد، صالح بن أحمد، حنبل بن إسحاق اللي هو هذا، أبو طالب الحربي المروزي المروذي، مجموعة يروون عن الإمام أحمد، يقول هؤلاء الجماعة اللي هم الرواة عن أحمد، تيجي عن خلالهم إمام أحمد قال إيه، مش أي حد يقول عن إمام أحمد، ولكن هؤلاء يرونه وغيره بيقولون. لكن أرجح ما يكون لما يكون في ترجيح في المذاهب ينظر للرواة اللي هم بشر، إمام أحمد زي عياله زي ابن أخيه زي أبو طالب زي الحربي وغيرهم، يقول هؤلاء الرواة عن أحمد. طيب يقول لك وهو قول عطاء اللي هو الجواز، الجواز قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي. ليه؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وبعدين قال لنا فرهان مقبوضة، وهو السلم دين ولا مش دين؟ دين. طيب ياخد برهن، أنا شعرفني أنت هتجيب لي الحاجة ولا لا، لأنه لما تفسد زمم الناس نحتاج للتوثيق، نحتاج لأن حدي لك فلوس وضيع مني الفلوس أقول لك أنا ما عرفكش أنت تاجر أنا ما عرفكش مين يضمنك، واللي فلان يضمني يبقى أنا أوثق بفلان أنت تضمن فلان لو هو ما جابش الفلوس أنت هتدفع بيلزمه. وخد بالك من الضمان يا جماعة، ما تكون ضامنا لأحد، الضامن غارم، الضامن غارم، يعني ما تجيش ان انت تجيب فلان خد فلان فلان محتاج لألف جنيه سلف ومش عارف ايه وبعدين اقول لك تضمنه تقول لي اه وقت الجد تهرب وانا مالي ما اعرفش، انت اللي ضمنه، ما ينفعش هذا الشيء. حتى لو هربت في الدنيا هتهرب فين من ربنا؟ انت مسؤول لانك كده غررتني انا. وكثير من الناس يفعل هذا الشيء انه تضمن هذا الامر، انا ضمن لك فلان، ضامن فلان وقت الجد ما شوفش فلان هذا الضامن. لا، الشريعه تقول ان انت ما تقولش عن حد تضمنه الا اذا كنت ضامن له، والا حرم عليك فلوس الراجل ما يدفعهاش وتضيع عليه هدره. يبقى هذا القول ارجح واولى، إنه إذا أنا ما وثقتش في هذا الإنسان أخذ عليه ضمان، عليه رهن بالمال بتاعي، أخذ عليه ورقة والأصل كتابة هذا العقد إن لي عندك مبلغ كذا في أسلفته في كذا. روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم، واختاره جمع من الأصحاب من الحنبلة يعني، وحملوا قوله لا يصرفه إلى غيره أي لا يجعله رأس مال سلم آخر، لا يجعله رأس مال سلم آخر، يعني مش عايز يقول سلعة اللي لي عندك، لي عندك 2000 كيلو من التمر، طيب سلم في 1000 كيلو شعير بعد ذلك، لا لا لا، ده الآن تأخذ منه شعيرا بقدر ما لك عنده من مال، أصرص مالك أو بقيمة القمح اللي موجود الآن. الإمام البخاري يقول باب الكفيل في السلم، باب، والإمام البخاري محدث وجبل الحفظ في الحديث وفقيه عظيم، الإمام البخاري فقيه ما بيتبعش مذهب حد، له حنبلي له شافعي له، لا لا، فقيه مجتهد وحده، فهنا يؤخذ فقه البخاري من تراجم أبوابه، تراجم ببوب بإيه، فتعرف فقه البخاري في ذلك. قد يكون المسألة فيها خلاف والبخاري يحط شيء إنه يدل على الخلاف. باب الكفيل في السلم، يعني إما أنه هو بيرضح أن أخذ الكفيل في السلم أو أنه يشير للخلاف اللي في المسألة، لكن توجيهه للأحاديث اللي فيها يدل على مذهب البخاري بيميل لإيه في توجيهه للأحاديث وذكره أو سرده للأحاديث. فلما يذكر يقول اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد، وترجم له بباب الرهن في السلم، كأن الإمام البخاري بيذكر هذا الاستنباط اللي بيذكره، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، يعني دفع للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم حيدفع له بعد ذلك المال في الأجل، لكن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الآن رهنا لهذا اليهودي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والرهن موجود عند اليهودي، وعلي بن أبي طالب هو اللي سدد هذا الدين بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وترجم به البخاري بالحديث نفسه ذكره بعد ذلك وقال باب الرهن في السلم، كأنه يرى جواز الرهن في السلم بهذا الحديث، يعني أو أنه معنى إعطاء الرهن أمام المال الذي عليه. يقول الإسماعيلي ليس في هذا الحديث ما ترجم به البخاري، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل به. الحافظ ابن حجر بيقول إنه أشار البخاري في الترجمة وقال عن الأعمش قال تذكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلم فذكر إبراهيم هذا الحديث، فذكر كأنه إبراهيم ابن يزيد النخعي أحد الفقهاء الكبار احتج بهذا الحديث على الرهن والكفيل في السلم، فكأن البخاري يشير لهذا الشيء. أخرج الإسماعيلي، إسماعيل له مستخرج على صحيح البخاري، فبيذكر أحاديث البخاري بس من طريقه ومن طريق الإسماعيلي، عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي إن سعيد بن جبير يقول إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، إن الرهن في السلم هو الربا، ده مين اللي بيقول؟ سعيد بن جبير. فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث، يعني كانوا ما عجبوش كلامه ألا هذا يخالف الحديث اللي ذكره الماضي. يقول الموفق اللي هو ابن قدامة يعني رويت كراهة ذلك الرهن يعني في السلم عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، والحج فيه الآية كما ذكرنا إذا تداينتم بدين أدم وسلم، بعد قال فرهان مقبوضة، يبقى الراجح فيها إن يجوز أن يأخذ رهنا بماله إذا لم يأمن هذا الإنسان أو أنه يكون في ضمين بهذا المال اللي هو الضامن له. إن تعذر حصوله خير رب السلام بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. إن تعذر حصوله، حصول إيه؟ السلم، يعني المسلم فيه المال السلعة اللي حيجيبها تعذرت، نقول رب السلم اللي هو اللي دافع المال، اللي دافع المال يا إما يصبر، طيب مش هجيب التمر الوقت استنى عليك قد إيه شهرين ثلاثة بعد ذلك، أو لا أنا فسخت اديني فلوسي، فيفسخ ويأخذ ماله. وتيجي المسألة الأخرى اللي هي هل ممكن أخذ بدلا، وإذا أخذت هذا البدل أخذ بإيه؟ الأولى إنه يأخذ ماله ويشتري البدل براحته، يبقى خرج من خلاف العلماء في ذلك. فإذا قال والله لي عندك تمر الآن وقيمة التمر الآن كذا اديني مكانها شعير، هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم الجواز. طيب يفسخ ويرجع برأس ماله أو ببدل رأس المال إن تعذر؟ لحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله أو رأس ماله. الحديث حديث ضعيف كما قدمنا، وجاء موقوفا على ابن عمر. هنا الألباني بيقول إنه رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة من سلاسل الذهب، سلسلة ذهبية، فعلى ذلك هذا صحيح على ابن عمر موقوفا على ابن عمر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه. لا يجوز بيع المسلم، مين اللي حيبيعه؟ اللي هو دافع الثمن، دافع الثمن، ما يجيش الحالة ما استلمهاش ما عرفش هتيجه، لأن لو هو قادر على أنه يجيبه مش كان جابه أصلا، هو غير قادر على أنه يجيبه، فيبقى على ذلك نقول يشترط القدرة، اللي أنت دفعت له هذا قادر على أنه يجيبه فجاز السلم معه، أما أنت ولست قادرا إما يجوز لك أن أنت تبيع، لأنك هتبقى بتبيع دين بدين أو دين بمال الآن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن، وعن ربح ما لم يضمن، يعني حاجة ما دخلتش في ضمانك لسه ما تربحش فيها. حسنه الألبان. قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أو عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين. ابن عباس يقول ذلك: خذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين. ودي المسألة اللي ذكرنا الخلاف اللي فيها، إنه لك عنده 1000 كيلو تمر وما فيش التمر موجود الآن، يبقى افسخ خد فلوسك، خرجت من المشكلة كهول. طيب هو معوش يدفع لي هذا المال، خد حاجة تانية أقل، مشوف التمر الآن بكام ولا أقل منه بكام، خد 1000 صاع من حاجة الأقل منه، دقيق، شعير، مش عارف إيه، حاجة تانية أقل منه. عند ابن تيمية وابن القيم رجحوا في المسألة إنه شوف قيمة القمح الآن هذا التمر اللي هو بيبيعه الآن بكام، بكذا، والقمح بيبيعه بكام، يبقى بقيمة التمر الآن خد القمح. نظره ان لو اشتريت بالثمن الماضي هلاقي هشتري حاجة أبخس بكثير، يبقى استفاد من مالي وكمان باع لي الحاجة بأكثر من ثمنها. يقول ابن قدامة: أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافة. بيع المسلم فيه قبل، يبقى خلينا ايه هنا، اجماع انه ولا نعلم فيه خلافة. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث ده يتكرر كتير، اعرفوه: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع، سلف وبيع معناه ايه؟ سلف لي كذا على اني ابيع لك كذا، او اسلم لي في كذا على اني ابيع لك كذا، لان المعنى عقداني في عقد. يعني ببيع سلعة يبقى انا ممكن اخدها منك برخص، وصاد ما هبيع لك كذا، اذا فسدت واحدة هتفسد الاخرى، مش كده؟ يبقى على زي يقول لك: لا، افصل دي عندي، اشتري دي بشيء ودي بشيء، ما يكونش ابيع لك كذا وصاد كذا. هنا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، شرطان مما لا يتعلق بهما صحة هذا البيع، يبقى اشترط عليك اشياء ما يتعلقش بها البيع الذي بيني وبينك، كأني أقول لك إن هذا البيع بيع لي السلعة الفلانية وأجر لي المحل الفلاني، بيع لي السلعة الفلانية وأقرضني مبلغ كذا، يبقى هنا أحط شروط ما هيش متعلقة بهذه السلعة ولا فائدة منها في السلعة نفسها، ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم، يعني أبيع الشيء الذي ليس عندي وليس لست قادرا على تسليمه وأربح فيه من غير ما يكون فيه ضمان. ومسألة توالي الضمانات، إني أخذ الحاجة اللي هتيجي بعد فترة وبعدين أبيعها الواحد وده يبيعها الواحد، وبعدين لما يستلمها الأخير علت عليه في السعر يجي يلاقيها بايظة، يرجع على اللي قبله يقول له مش أنا ده اللي قبله، يرجع أول واحد يقول له أنا بايعها ب1000 وده شاريها ب10,000، يبقى هيتظلم فيها. فزي يقول لك ما تبيعش حاجة أنت مش ضامنها، بيع ما تضمنه، يبقى دخل في ضمانك وبعدين أعطيته للأخ. قال: ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجوز بيعه كالطعام قبل قبضه. وأما الشركة فيه والتولية فلا تجوز أيضا لأنهما بيع على ما ذكرنا قبل. وبهذا قال أكثر أهل العلم يعني خلافا للإمام مالك رحمه الله. الشركة فيه والتولية كأنه بيقول لي إنسان اشركني فيه, أنا اشتريت الحاجة الفلانية بمبلغ كذا اشركني فيها, أنا شريت بألف ادفع 500 يبقى أنت لك النص يبقى أنت شريك لي فيها, هذه الشركة فيها. أو أقول لإنسان حطل عنا وادخل أنت, هذه التولية ببيع له الحاجة بنفس السعر اللي أنا شاري بيها ما, 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 ما ربحتش فيها شيئا. الإمام مالك يعني حكي عنه جواز الشركة والتولية. ابن قدامة بيرد إنها معوضة في المسلم فيه قبل القبض فلم يجوز كما لو كانت بلفظ البيع. يعني قول مالك له وجهة من النظر, يعني حاجة أنا اشتريتها بعد فترة وبعدين جاء إنسان قال والله أنا محتاج لهذا الشيء هدخل معك شركة فيها, يعني الحاجة اللي انت هتجيبها هتجيب 1000 كيلو تمر في رمضان أدفع لك 8500 من اللي انت دفعته احنا الاثنين ناخده الألف. أنا هنا الشركة يعني هنشركك فيها يبقى هدفع الثمن وبعدين أخذ أنا السلعة معاك فيها, فكأنه يرى أن هذا ليس أنا ما بعتش لكن اتنزلت لك عن شيء من نصيبي بقيت أنت شاري من هذا الآخر. يعني لعل هذا يكون فيه رفق شوية بالتجار لعل. لكن إذا دخل فيه البيع أن أبحالك بكذا أنا شاري الحاجة بألف طيب خد نصها بستمية يبقى هنا بيع ولا مش بيع؟ هذا بيع مش تنازل عن شيء. فالإمام مالك فرق بين الاثنين فيما حكي عنه, لكن الجمهور منعوا ذلك ألا ولا شركة ولا تولية. تولية هي إن أنا أقول لك الحاجة الفلانية هذه إنه أنا شريها بألف خدها بألف, يبقى الصك أدي الصك بتاع السلم خده وديني السلم مكانها. الإمام مالك روي عنه جواز ذلك إني ببيعها بنفس الثمن, ودي يمكن أحيانا بتبقى فيها رحمة بعض الناس وخصوصا الشركات عمال مش عارف إيه يقولوا في السلعة معمرة بتمنها كذا وبعدين يدلوا صك بها بهذه السلعة وحتستلمها في اليوم الفلاني, خد الصك بتاعه ومش عايز ان هو يشتريها معوش فلوس انه يشتريها, فواحد قال له أخد أنا ده الصك بألف جنيه دين الألف جنيه وانت روح استلم. هنا تولية يعني بديها لك بنفس تمنها, تمام تحروح انت خدها من هذا الإنسان. الجمهور يمنعون ذلك يقول لك لأن انت غير قادر على تسليمها. لكن أحيانا بتبقى الصكوك اللي في إيدين الناس بيبقى الكل يقدر على ذلك, بدليل أني ممكن أبعت الوكيل بتاعي يروح أنا معايا صك من الحتة الفنية روح هاتلي منها الملابس المعينة هاتلي منها اللي مش عارف إيه الحاجة اللي مدفوعة منها. فقول مالك قريب أو القول المحكي عن مالك قول قريب, إنما الجمهور خافوا من ذلك إن عادة الناس إنه إذا الآن قال لك بتمنها بعد كده حيضحك عليك وبعدين حيستحلاها إن الحاجة دي أنا أخذها بألف طب ما بيع الصك بتاعي بألف ومتين خليه بألف وتلتمية خلي, وده اللي شهدناه من الناس بقى خلال السنين اللي فات في السؤال. الواحد أننا في الشركة بيبيعوا ملابس في الشتاء ملابس في الصيف مش عارف إيه وبعدين بيديني كوبون وبالكوبون ده أنا بشتري الحاجة اللي أنا عايزها أو بدفع 1000 جنيه بيخصموا المرتب بتاعي أعمل مش عارف إيه وبعدين يدي يقول هل ممكن أدي لحد أنا مش عايز أخد الحاجة دي أدي لحد ياخدها؟ إذا كان تولية بالسعر وقلنا إنه يجوز هيجي المرة دي إداه تولية وبعدين المرة جاي هيفكر طب أنا كسبت إيه أدي له تولية هاد لا أنا أدي له السكرة تخليه بدل بألف خليه بألف ونص طب خليه بكذا ما هو مش هيعرف يجيبها إلا بكذا, يدخل الشيطان عليه فوقع في الحرام بعد ذلك من باب سد الزريعة يمنع من ذلك أصلا سد للزريعة. الإقالة في السلم هل ممكن إقالة في السلم؟ يقول إن هذه جائزة إجماعا. قال ابن قدامة الإقالة في السلم جائزة لأنها فسخ. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة. الإقالة الاستقالة أن أنا بقول للإنسان معلش رجعت في كلامي مش عايز أن أنا أخذ هذه السلعة, هل ممكن هذا الشيء أني أستقيله وهو راضي بذلك؟ خلاص طالما رضى انتهى الأمر على ذلك يبقى يجوز فأستقيله ويرد الثمن إن كان باقية أو مثله إن كان مثلية أو قيمته إن لم يكن مثلية. يبقى هنا زي ما يقول لنا ابن قدامة إذا أقاله رد الثمن, الحاجة أنا اشتريتها بكام؟ اشتريتها دفعت لك 1000 جنيه اديني 1000 جنيه بتاعتي. الحاجة اللي أنا اشتريتها منك بألف جرام ذهب اديني الآن 1000 جرام ذهب بتاعتي. طيب ما فيش الآن 1000 جرام ذهب هديك مكانها فضة بسعر النهاردة، يبقى لا مانع من ذلك إنه بسعر اليوم، لأني أتقاضى الحق بتاعي بسعر يومي. السلم يلحق به عقد آخر يسميه العلماء عقد الاستصناع، عقد الاستصناع. يبقى في سلم وفي استصناع يشبه بعض، لكن السلم سلعة، سلعة مش هيصنعها لي. الاستصناع واضح من الكلام إن هو صناع، واحد حيصنع حاجة، يبقى هروح لنجار اصنع لي أوضة نوم، أوضة صالون، اصنع لي اللاب، اصنع لي كذا، هروح لإنسان بتاع حديد أقول له اصنع لي شبريك، اصنع لي، يبقى هنا صناع هيصنع الشيء. فقالوا الحكم فيها هو حكم السلم، حكم السلم إنه بيع لهذا الشيء اللي هناخده منها، بس هيكون شيئا متقنا إليه. استصنع لغة يقول لنا استصنع الشيء أي دعا إلى صنعه. وفي الاصطلاح يقول الأحناف إنه عقد على مبيع في الذمة شرط العمل فيه، يعني خلاه عقد إيه؟ بيع، بس بشرط العمل فيه، إنه مش هيروح يشتري الحاجة من السوق، لا ده بقولك أنت اللي تصنعها لي. يبقى هذا عقد الاستصناع، عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، شرط فيه العمل. طيب الاستصناع زي ما احنا قلنا إنه بدفع مالا قصاد ما هيعملني أوضة نوم أو أوضة صالون، وأنا هشتري هذه الأوضة النوم ولا الصالون. اختلف العلماء في الاستصناع، فبعضهم يقولوا هذا وعد وليس بيع، والبعض يقول لا هذا بيع، ولكن للمشتري فيه الخيار. البعض يصحح ذلك عند الأحناف، يعني يصحح يقول لك إن هو نوع من البيع، بس بيع مشروط فيه شرط، الشرط هو إيه؟ العمل، إن أنت اللي تعمل في هذا الشيء. برضو البعض يقول لك طب هل هو دخل في إدارة في الاستصناع؟ إن أنا كأني بستأجر هذا الإنسان، يعني عبارة عن عقدين في بعض، عقد بيع زائد إدارة استئجار له إن هو يصنع فيها، وإذا كان إدارة إدارة إيه خاصة ولا إدارة إيه اللي فيها؟ أنا بشتري هذا الشيء، يعني في النهاية هو شراء لشيء، بس بقول لك من صنعتك أنت، من الصنع اللي أنت بتصنعه، يبقى هذا عقد استصناع، عقد شراء أو بيع لشيء فيه شرط أن يعمل فيه العامل بصنعته لإتقانه فيها. طيب يقول لنا العلماء عقد الاستصناع مشروع عند أكثر الحنفية، مشروع على سبيل الاستحسان، يعني استحسنوا هذا العقد، كأنه الأصل ممنوع فيه، لكن قالوا استحسانا. ومنعه زفر من الأحناف اللي بيروا عن أبي حنيفة، تلاقيه أبو يوسف من تلامذة أبي حنيفة، محمد بن الحسن كذلك، زفر وهو يعني أصغرهم سنا كان زفر، وأولهم وفاة كان زفر رحمه الله. طيب ده الاستصناع منين؟ عقد الاستصناع قياس على السلم، بس السلم بيع، بيع موصوف في الذمة، قالوا هذا صنع موصوف في الذمة، إنما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستصناع. ده جاء حديث في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقش فيه محمد الرسول، وقال إني اتخذته. هل هو اللي هيعمله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى حد بيصنع، واحد حداد اللي هيعمل هذا الشيء وحين إش عليه. قال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقشن أحد على نقشه، فلا ينقشن. هذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان سببه إيه؟ لما حب يكتب للملوك، قام الصحابة اللي كانوا متعودين قبل كده عارفين عادات الملوك ويروحوا لهم وكده، قالوا له انه مش هيقبلوا حاجة الا مختومة، ما ينفعش ان الملك مش هياخد حاجة الا زي ما نقول الان لازم الامضة، مين اللي كاتب والامضة بتاعته عشان نعرف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم مكتوب النقش بتاعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يبعت لحد الملوك يختم هذا الجواب او الرسالة. طيب الرواية هنا قال اني اتخذته، لكن في رواية تانية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وفي الرواية أنه صنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، يعني كان يلبسه في الخنصر، الخنصر الصبع الصغير، وبعدين يجعل فص بتاعه هنا من الداخل، يجعل فصه من الداخل. فصنع الناس خواتيم، كان الخاتم اللي صنعه في البداية كان ذهب، فالناس قلده عملوا خواتيم ذهب. فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني كنت أهدى. خدوا من هنا لاستصنع، خدوا من هنا لاستصنع. يبقى رواية قال اتخذته، وهنا قال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه. فنبذه الناس قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى، يعني كان لابس خاتم الذهب في اليد اليمنى عليه الصلاة والسلام، ورمى ولبس بعد ذلك خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام، وكان في يده اليسرى، يبقى ثبت لبس في اليمنى وفي اليسرى عليه الصلاة والسلام، واليسرى هذا اللي استقر عليه الأمر بعد ذلك. الإجماع ده زي ما يقول العلماء انه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون نكير، يعني في تعاملات الناس، يروح للحداد اعمل لي الحاجه الفلانيه، طب هات الفلوس هعملها، فياخذ فلوس ويعملها، يقول ما فيش حد انكر، ما لا من العلماء ولا من غيرهم ما حدش انكر هذا الشيء. نص الحنابلة على انه لا يصح استصناع سلعه لانه بيع ما ليس عنده على وجه غير السلم، كأنه عند الحنابلة يقول لا ما يدوس، لأن هنا وجه السلم إن حاجة في الزمة، وإذا بتطلب منه حاجة إن هو يصنعها، وكان الصواب إن هذا بيصنعها في الزمة أيضا، يعني بياخد منك المال وهو حيشتري الخشب ويشتري كذا، وفي زمتي في النهاية أوضة النوم اللي وصفها لك. وقيل يصح بيعه إلى المشتري إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد لأنه بيع وسلم. الصواب جوازه للإجماع اللي ذكره العلماء. الشروط الخاصة للاستصناع، يقول علماء أن يكون المستصنع فيه معلومة، أن يكون المستصنع فيه معلوم، يعني حول الإنسان اصنع لي شيء الفلاني، تلاقي الآن كتالوجات موجودة، أدي أوضة نوم هذه وأدي أوضة نوم كذا، وأدي عايز أنهي منها أعمل لك أنهي، فهنا أو الاتفاق على أوصاف ما نختلفش أنا وإنت على هذا الأمر. يبقى هنا يكون مستصنع فيه معلوما، أن يكون مما يدري فيه التعامل بين الناس، أن يدري فيه التعامل عشان يكون معروفا عرفا، وإلا لو طلبت من إنسان يصنع لي حاجة ما تعملتش قبل كده، ما فيش حاجة تدل لما يختلف له هو ده اللي اتفقنا عليه، وجي أنا أختلف أقول لا مش هو ده، يبقى نختلف في التمن، يقولك لا يكون شيئا جرى في مثل التعامل بين الناس. الثالث عدم ضرب الأجل، عدم ضرب الأجل ده من ضمن الشروط، يعني عايز يقول ان انت هتشغل الراجل ويعمل لك الحاجه وبعدين هتديله اجل كمان، هتجمع بين الاجل وبين الحاجه، لا افتحها طالما انك طلبت صنعه وين اعمل لك اوضه نوم، يبقى حسب ياخد وقته فيها فيعملها فيها. هذا الشرط فيه نظر، هذا الشرط فيه نظر انه الاجل في الاستصناع. استدلوا على اشتراط عدم ضرب الاجل بان السلم عقد على مبيع في الذمه مؤجله، قال والتاجيل يختص بالديون لأنه وضع لتأخير المطالبة إلى آخر ذلك. لكن أبو يوسف ومحمد قال إذ أن العرف، يعني يجوز العرف يجري بضرب الأجل في الاستصناع، وأظن الآن في زماننا أن عمر ما حد حيروح النجار ويقول لي يعمل لي أوضة نوم ويسيبها له مفتوحة حسب مزاج ويسلمها لي، لا ده أنا بقول له في فرح عندنا في يوم كذا عايزها قبل يوم كذا، يبقى هنا حوائج الناس تحتاج لذلك، إني أضرب له الأجل وإلا هياخد مني هعمل لك أطمم حلني بقى أنا أعملها لك، وللتاني وللتالت ياخد من الجميع وما يعملش إلا كل سنة يعمل له حاجة، هذا يفيد ضياع لحقوق الناس. هنا الراجح فيها إنه لا مانع طالما إن الأجل منطقي، الأجل مقبول عقلة، إن بديله هتعمل لي العفش ده في قد إيه، اللي زيه بيعملوا في شهر في شهرين، يبقى في مقدار هذا الشيء. لكن أخذ مني الفلوس وبعد سنتين ثلاثة يسلمني الحاجة، لا لا، يبقى هنا نضرب الأجل، هذا أولى في هذا. وإن كان يعني إذا ما سلمش عند الأجل يكون في شيء من العذر في الوقت القليل، وإلا فمن حقي إن أنا أفسخ. الاستصناع هل هو عقد لازم ولا عقد غير لازم؟ أكثر الحنفية أنه عقد غير لازم، لاحظ الحنفية هم المجوزين الاستصناع، عقد الاستصناع غيرهم عندهم نظر في مسألته، وأكثر من تكلموا في الاستصناع الأحناف، أكثر من تكلموا في عقد الاستصناع الأحناف، أكثر الأحناف أنه عقد غير لازم، وذهب أبو يوسف إلى أنه إن تم صنعه وكان مطابقا للأوصاف المتفق عليها يكون لازم. وده محض الفقه والله, هذا كلام فقهي تمام, إنه إزاي أنا حديله فلوس عشان يعمل لي حاجة ويعمل حاجة اللي أنا طلبتها وأقول له مش لازم لأن أنا أخدها, لا هذا خداع, هذا خداع, لا لا لا, عقد الاستصناع عقد لازم, زي ما السلم إن أنا دفعت المال عشان أخذ حاجة خلاص يلزم العقد وإلا نفسه أو بإقالة. كذلك هنا إذا إقالة وقبل ماشي, لم يقبل إقالة يبقى عقد يلزمني أن أخذ ما دفعت الثمن فيه ويلزمني أني أدفع الثمن زي عقد السلم يدفع الثمن كله الآن وبعد ذلك السلم. لكن أحيانا يعني احنا بنقول اجماع العلماء في السلم على انه لابد من دفع حالة. طيب في عقد الاستصناع هل انه الاجماع ما فيش فيه اجماع لانه العقد نفسه مختلف فيه, ما هوش متفق عليه, العقد مختلف فيه. مصلحة الانسان اللي بيعمل انه ياخد فلوس يصرف على بيته ويصرف على دكان ويجيب الخشب اللي هيعمل بيه ويجيب الحديد اللي هيعمل بيه يبقى محتاج للمال. لكن احيانا يعني فساد الذمم تدفع الإنسان إنه ما يعني ما يتجاوز في أمر الفتوى ويأخذ باله من أحوال الناس. أحوال الناس لو قلنا الإجماع فاش إجماع أصلا, إجماع في السلام, لكن في أمر الاستصناع تيجي الحداد تقول له اعمل لي مش عارف اعمل له حاضر, لو دفعت له المال كله ولا حيسلمك حاجة, مش حيسلم حاجة. فوجود هذا الشيء يبقى أنا عارف فساد الذمم وكمان حضيع مالي, لا لا لا, أقول له هدفع لك جزء الآن لما أردت تعمل أدفع الجزء الثاني, لما تسلمني أدفع الجزء الثالث. الراجح أنه مع فساد الزمم الآن نقول بجواز ذلك من باب أنه مفسدتان, مفسدة ومفسدة. مصلحة الناس يحتاجون للاستصناع, هذه مصلحة كل الناس يحتاجون إلى الاستصناع. الإنسان أنه يدي المال ويضيع المال هذه مفسدة عظيمة جدا. مفسدت اني هدفع جزء من المال وما اشوفك عملت هدفع الباقي ضيقت عليك انت في العمل بس حفظت على مال لان خفت على المال. يبقى على ذلك الاولى نقول انه لا يفسد العقد بذلك لانه مما جرى به عوائد الناس يدفع جزءا, واذا وجد الانسان يعمل دفع الجزء الاخر هذا افضل من ان يقول انه لا ما فيش اصلا, او اجماع اهل العلم على انه لا يجوز في الاستصناع. نقول هذا الاجماع في السلام وليس في عقد الاستصناع, وحتى خالف مالك في السلام في انه يجوز دفع بعد يوم او يومين او ثلاث ايام. طيب ده كان السلام, حاجه مش مفهومه فيه؟ نعم. المعاقين بتيجي السيارات رخيصة من غير جمارك من غير كذا عشانهم, وبعدين يجي إنسان سليم ياخد الحاجة بتاعة الإنسان المعوق. يعني إنسان لما ينظر بنظرة الرحمة بعيد عن كلام عن الفقه أن هذا غير جائز, إزاي أن أنا أضحك على المعوق وأجيب وأقول له تعالى واستغل فقر الإنسان عشان أنا أربح. يقوم التجار الفجار يقوم يجي اللي معه فلوس, إيه هم التاجر اللي معه فلوس, التاجر اللي معه فلوس, فيجي ينقي 10-15 معوق, هعمل لكم أوراق وهعمل كذا وبعدين حديكم كل واحد 4000 جنيه ويجيب على اسمهم السيارات. هذه السيارة اللي بتتباع في البلد ب 150 ألف جنيه ب 200 ألف جنيه هو حيجيبها من برا ب 20 ألف. خد السيارة ويبيعها ب 200 ألف, يبيعها بأكثر بأقل, كسب مكسب فاحشا وضحك على هذا الإنسان. ده مش حيركب السيارة اللي هي جات واتكتبت باسمه, هتفضل محدودة على اسمه كذا سنة بعد ذلك. الإنسان اللي تاجر معاه فلوس كتيرة اشترى سيارات كتيرة أكل أموال هؤلاء الفقراء وضحك على الفقراء, شيء ورا شيء الدولة تكتشف هذا الأمر تقوم تلغي استيراد سيارات المعوقين, يظلم باقي المعوقين إن مش عارفين لأن الدولة منعت, الدولة غلت خلت لأن ده اللي بيأخدها بيبيعها لغيرهم. يبقى هنا كانت ذريعة للوقوع في الحرام ولحرمان المعوقين, ليس لك أن تفعل ذلك. شراء السيارات هذا خداع, يعني كأنك بتبيع مرض الناس, إنه خداع وتفكير. يعني التجار مش هو الحديث قال كده التجار هم فجار؟ كم تاجر فيك وفاجر؟ صلى الله العفو والعافية أن ما يكونش فيك حد كذلك. ها بس مش هيظهر الآن, هيظهر بعد ما تتخرج ويبتدي بقى البعض يستخدم الفقه في الحيل الجهنمية اللي بيعملوها علشان لما يقعد قدام الشيخ فلان ولا قدام الشيخ فلان يأكلهم في الكلام, درست كذا في الفقه والأحناف قال والمش عارف إيه, وتبقى حلو أو يبقى حافظ الحيل والنصب حفظ تماما. وشفت أمثال هؤلاء المجرمين كثيرين, شفت منهم كتير اللي يجي في وقت بعد يقول لك لا الإمام أبو حنيفة قال كذا والإمام فلان قال كذا, يعني هو خد أبو حنيفة علشان جاب له حيلة في الحاجة اللي هو بيعملها. مجرمين مجرمين. فهنا الحيل على الناس والنصب على الناس والضحك على الناس حرام لا يجوز, وما استغلال أوجاع الناس وأمراض الناس لمكاسب شخصية كثيرة. وأحيانا ألاقي البعض من الإخوة يبقى الواحد باحترامها وكده وبعدين يسألني سؤال كده ينزل من عيني, هنعمل كذا, طب يجوز يا شيخ أعمل كذا, طب يجوز مش, تحس أنه عايز يأكل أموال الناس. يعني كان الأول وكم من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم, مجرد ما تكلم صرح عما في قلبي. زي ما يجي البعض الآن يقول لك والله أنا عايز يعني أتجوز واحدة عشان أرحمها, واحدة سورية عشان أرحمها وهي يعني عشان حلها. إيش معنى سورية؟ تأخذ واحدة صومالية. طيب إيش معنى السورية؟ ما السورية عشان هذا الكذب, هذا الكذب. ويبقى دقنه قد كده وكذاب, عايز واحدة سورية قبل كده كان ايه واحدة بوسنية. طبعا البوسنة دول اجمل لساء العالم في البوسنة, منطقة الجمال بتاعة البوسنة, عايز واحدة سورية, عايز واحدة بوسنية علشان يعني رحمة بيها ومش عارف ايه وشفق عليها ويعملها. وبعد كده سيبه يتكلم, سيبه يتكلم وتخدم امي عشان امي تخدم امك. عايز تجيب واحدة من أجمل نساء العالم عشان تاخدها من غير فلوس وتخدمه وتشغلها خدامة عندك. النظرات هذه إذا ضحكت بها على الإنسان مش هتخدع بها ربك سبحانه وتبارك وتعالى. الخداع لا ينال إلا المصائب, تجيله المصائب وراء بعضها بخداعه. لا تخدع لا تخدع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما. عشان كده ما فيش بركة, ما فيش بركة بالخداع, بالضحك على الناس, ببيع الأشياء الغائبة اللي مش معروفة, بأن الإنسان يطمع الآن ياخد حاجة وبعدين يبني عليها 100 حاجة من الحاجات الحرام. خلوا بالكم. نعم ما تعيدش وزيد, ما خلاص بقى ما فيش زوم حرككم, ما تسألش سؤال أزعق لك بي. ها قول. يقص يفسخ الآن, يدي سلعة الآن ما يحلش بها, يبقى أخذ منك المال الآن بتاعي وبعدين أتفق معك على عقد جديد, ومن حقي لما أخذ المال أتفق أو أنا أمشي وروح لحد تاني. أيوة. هيجي في القرض انه في الحاله دي خلاص بقى يبقى اخدها بثمن المثل بتاعها. انا ليه عندك الان انفسخ العقد, اللي عندك 1000 جنيه وانت ال1000 جنيه اللي عندك مش عارف تجيبها, طيب اديني مكانها السلع. هنا للعجز الان يبقى يجوز ان انا اخد مكانها بالقيمه بتاعتها. نعم. خدوا بالكم ان باب القرض علينا الان, هتاخد لسه قدامكم نص ساعة وهيكون في أكثر الأسئلة اللي أنت هتسأل فيها الآن, إن السلام شكله زي القرض. وبعدين يعني بيقول له ان بالتليفون انا محتاج لألف كتكوت بعتهم لي الاسبوع ده, وألف كتكوت الاسبوع اللي جاي, وألف كتكوت الاسبوع اللي بعده. هنا طيب هو ما دفعش حاجة الان, اللي عملوه مع بعض مجرد وعد, جاب له كتاكيت دفع له الان التمن بتاعهم, جاب التانيين دفع بعد كده. اذا جاب الكتاكيت واتفقوا ان هدفع مؤجلا بعد ذلك, العقد بيبتدي من ساعة التسليم, سلمني الحاجة الالف الان وهدفع لك اديل بعد ذلك. هذا يعني فيها شيء من الرحمة بالناس. كفاية بقى كفاية, انت سألت كذا سؤال مسألش تاني, ما لا مسألش تاني. باب القرض. القرض الدين. قول عشان ما تتعملش. قول كان سؤالك ايه.
عايز اسال بس
حضرتك سؤالين بس. طيب
طيب كويس انك اتحركت اهت ماشي. طيب والله اللي بتحرك حاجة جميلة جزاكم الله خير. لا انا هشتمكم وهزعقلكم ما فيش مشكلة يعني انت تستاهل طالما انت تلميذ هنا يبقى من حقي ان انا اقول لك اللي ادبك بيه. ان لو شوفوا الحصة بتاعتي لعلها تكون يعني اكتر حصة انتم محترمين فيها صحيح لعلها تكون. حضرت قبل كده حصص لبعض اخواننا الحصة كلها ضحك المدرس يضحك والطلبة كهكة ومش عارف ايه وهو يقولوا هم يقولوا شيء لا أقبله من طالب علم. لازم طالب العلم يتعلم يحترم الأستاذ بتاعه. لذلك المدرس اللي لقيته بيعمل كده ما جبتوش بعد كده لا شكرا مش عايزه. اللي يجلس للناس يجلس يعلم الناس ما فيش مانع أن يكون فيه طرفة تضحك عليها أما تتقلب الحصة كلها هيصة وانت تقوله هو يقول وانا طلع التلفون أتكلم وانت طلع التلفون تتكلم لا 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 دي جلسة دي مع فيها ملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ولازم انت قاعد تستحضر ذلك ان في ملائكه انت في جامع انت في جامع وجلسه علم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم نصر سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الراجح بالادله القويه جلسه تحضرها الملائكه تدعو لك انت عايز تعمل فيها حاجه الملائكه تدعي عليك. لازم نحافظوا يا جماعه على الجلسه وعلى ادب الجلسه وادب العلم ان اعرف امتى اتكلم وامتى ما اتكلمش. كثير منا ان يمكن هو صغير في السن بيتعاون يقعد في المجلس يضحك ويهزر ومش عارف ايه لما يكبر يقوم يلاقي اللي حواليه بيستقلوا بيه ليه لانه نسى نفسه زمان بيستقلوا بيه ليه بقعد بيعمل ان كنت زمان انت مهزار بتهزر كتير لما حاول تمسك نفسك وتبقى جد الناس لا متعوده على صورتك الماضيه. لذلك عود نفسك ان مش كل حاجه في قلبك تقولها. كانوا يقولوا انه الانسان الاحمق قلبه وراء لسانه والعاقل قلبه أمام لسانه. الأحمق قلبه وراء لسانه اللي يهيك في قلبه يطلع على لسانه على طول هنا القلب كل حاجة في قلبه طال لكن الإنسان العاقل قلبه قدام لسانه يعني حجر عسرة خلي لسانه ما يتكلمش. فمش كل حاجة تحب تقولها تقولها لكن فكر في اللي انت بتقوله أقوله ولا ما أقولهش ينفع ولا ما ينفعش هيجي بعد كده ولا ما يجيش. عود نفسك على احترام جلسة العلم. احترام جلسة العلم يكون احترام لنفسك وثوابا لك عند الله سبحانه تبارك وتعالى. إنما جلسة العلم تبقى جلسة هزار وجلمة ضياع واللي نفسه في حاجة يقولها هتلاقي ضاع مننا بركة الجلسة. انت ممكن الدرس ده تحصله من عنت تاخده من عنت ممكن درس نفسه تفتح السيديهات بتاع السنين اللي فاتت هتلاقي فيها الدرس. فلكن انت بتحضر في مكان ان في بركة في المكان. إنسان يحضر في بيت ربنا سبحانه وتبارك وتعالى اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يبقى هنا وإحنا في بيت الله نستحضر هذه المعاني إني أكون خاشعا أطلع أخذ ثواب يكفر عني سيئات يستجاب في دعوات الملائكة لي. لكن إذا ضيعت نفسي في الدرس يقوم بعد ذلك تلاقي ما فيش بركة من وراء ذلك. طيب خلينا في القرض الآن. نعم في حاجة أنا فوتها اللي هي إيه إنسان نرجع لها آخر حاضر نشوف. صحيح من أراد ولا في غيرها؟ مهمة مهمة جدا جزاكم الله خير فعلا مهم. من أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. من أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه المعنى تقييد الحريات تقييد أنا بسلف من فلان وبعدين فلان هدفع لك بعد ذلك وفلان صابر عليه ايه دخلك انت تدخل تقول لي هندفع هذا الدين مكانك. اما منا عليك لي وانا ما بحبش المنه بتاعتك انت لو كان كده كنت اخدت منك انت سلفت منك. هنا لا ما يبقى هنا اذا قلت لي انت فلان عايز منك مبلغ كذا انا هدفعه له لك لا مالكش دخل تدخلش مالكش منا علي انا مع فلان انا اتصرف مع فلان. يبقى على ذلك هنا يقول لك من اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه ابى صاحب الدين لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه. المديون قادر وجب عليه غير قادر على الوفاء، عنده حاجة إنه ممكن يحجر عليها ويدفع منها، خلاص يفعل به ذلك. غير قادر لم يلزمه شيء، فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله. هذه السورة. إذا ملكه لمدين، مدين مديون مديون، يبقى هنا صاحب الدين إنسان أنت رايح له، فلان أنت عايز منه كام؟ عايز منه ألف، خد الألف أهو، ولا كنت مالك؟ لا أنا حصبر على فلان، بتدفع ليش؟ يبقى هنا المديون من حقه أن يقولك لا مش عايز منك، ما بقلكش من عليه. صاحب الدين رب الدين من حقه أن يقولك لا مش عايز، وليه بقلك من عليه أن أنت تدفع لي دين فلان؟ أنا حصبر على فلان يدفع وقت ما هو عايز. يبقى من حق الاثنين، المديون وصاحب الدين. المديون اللي هو المدين، وبرضه هو الدائن، يعني لغة هو بيطلق عليه، هذا هو المديون وهو المدين وهو الدائن، هو حدا واحد الآخر بيسمى برب الدين. لكن عرفا عندنا بقى إيه لك، هذا المدين وهذا الإيه الدائن، ما فيش مانع إذا كلمنا أحيانا بالعرف اللي فيها، الدائن اللي هو صاحب الدين هذا عرفا، لكن لغة لا، الدائن اللي هو اللي عليه الدين. يبقى على ذلك إذا أنت ذهبت لرب الدين تقول له خد الدين اللي أنت عايزه من فلان، من حقه يقول لك لا فلان هو اللي دليب قالك انت منا عليه انك تدفع. طيب لو انت رحت بقى للمديون وقلت له يا فلان تعالك دي اللي فلان انا سده لك وبعدين اخده منك بعد ذلك، فقبل، اذا قبل اديته للمديون راح دفعه لصاحب الدين، يبقى يجبر على قبوله. ان الان بياخده من مين؟ من المديون، ما هواش من اللي هيبقى له منا عليه، منته الان على المديون. يبقى على ذلك لا يجبر المدين على أن يأخذ المال ليسد دينه، ولا يجبر صاحب الدين على أنه يأخذ من فلان الغريب الدين عن فلان، إلا إذا كان صاحب الدين وكله في ذلك، يبقى هو وكيل صاحب الدين فيلزم بأنه يأخذ. طيب في حاجة تانية ما شرحناش؟ نعم. لا بيع السوق ما يجوز، لكن يجوز انه يوكل المحامي يروح خلص لي الديون دي وحدفع لك شيء منها لما تيجي، ده اللي يجوز فيها. اما انه يبيع الكمبيالات لاي انسان وبعدين يظلم هذا الانسان، لعل ده مديون ما يقدرش على السداد، والشريعة تقول خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك، وانت اديته لانسان ظالم خده سجنه، ايه اللي انت كسبته انك ظلمت هذا الانسان؟ كان الواجب عليك ما قاله الله عز وجل فنظرة الى ميسرة. إذا كان إنسان مماطلا ومعه مش هيدفع، في حقك أنك توكل محامي أنه يقوم يستخلص لك الحاجة وتدي للمحامي الأجرة بتاعته من الفلوس اللي أنت هتاخدها من هذا الإنسان. إذا والله اتأخر فترة طويلة وغرمت ثمن المحامي أيضا، ما فيش مانع من هذا الشيء أنك تغرمه ثمن المحامي فيها. لكن مسألة أن واحد يبقى حياته عايش على أنه يلم كمبيلات من الناس وهو ده أكل عيش ويلم الكمبيلات وبعدين يسجن الناس ويعمل وياخد منهم الفلوس، طلع عليهم إتوات ويخلي 700 جنيه بقت ربا مركبا، فإذا مركبة على الناس حرام يا جماعة حرام. طيب عقد القرض متهيألي كفاية عليكم كده النهاردة عشان أنا تعبت، المرة الجاية إن شاء الله نكمل.